كأن للتشبيه إذا دخلت على مشتق، إذا كان خبره مشتقا فهي للتشبيه، فهي للظن، إن دخلت على مشتق فهي للظن، وإن دخلت على جامد فهي للتشبيه. فتقول كأنك أسد، هذا تشبيه، كأنك فاهم للظن، يعني أظنك فاهم، كأنك فاهم ما أقول أي أظنك. طيب، واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. اضطرارا مفعول لأجل، خفف مني وعني بعض، مني وعني مفعول خفف باعتبار اللفظ، وإلا فالأصل أن العامل لا يتسلط على الحرف، لكن هذا باعتبار اللفظ، يعني اضطرارا خفف هذا اللفظ مني وعني من بعض من قد سلف أي مضى، يعني العرب يخففون مني وعني، فيقول مني وعني، مني وعني، لكن متى؟ في حال الضرورة، في حال الضرورة. وما هي الضرورة في الكلام؟ الضرورة في الكلام هو الشعر، هو الشعر، لأنه يضطر الإنسان إلى شيء لا يريده. عندكم شواهد البيت لهذا؟ أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. لو قال أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، طار البيت، طار البيت. والأناشيد والنظم يريد العرب أن يكون له قافية معينة، وزن معين، لتصح أنشودته. نعم، وبه نعرف أن الشعر الحديث هذا الذي يسمى الشعر المرسل، وهو المرسل المهمل المتعب، نعم، ليس بالشعر الحقيقي. أنا رأيت بعض القصائد يجي شطر كلمتين وشطر ثاني 10 كلمات، ويجي بيت على قافية وبيت على قافية أخرى، يشبه 70 العجائب عندنا. نعم، أصائد، ومع ذلك يقولون هذا الشعر الموافق للذوق، لذوق العصر. ولكن يقولون من لم يستطع الصعود هتف بسب الجبل. نعم، وعندنا مثل يقولون إن الثعلب وكنيته أبو الحصين إنه حاول أن يقطف أنقودا من شجرة عنب، فلما لم يقدر قال الإسحام. نعم، لأنه عجز. فهؤلاء الذين أحدثوا هذا الشعر الغريب، نقول لما عجزوا عن الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالشعور وباللب، جاءوا بهذا الشعر المرسل، نعم، المهمل. أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. أنا أذكر يعني كلمة تف هذه، ابن حزم رحمه الله حتى قولا لبعض العلماء قال هذا القول تف، يقول مكاتب المحلة. أي نعم، رحمه الله. طيب، مني وعني بعض من قتله. وفي لدني، لدني قل، لا، في لدني أصله لدى، يقال فيها لدى ويقال فيها لدن، قال الله تعالى من لدن حكيم عليم. إذا اتصلت بها يا المتكلم يقال لدني بإثبات نون الوقاية، ويقال لدني، لكن هذا قديم، إلا أنه وارد عن العرب. وفي قدمي وقطني الحذف أيضا قد يثبت وهو قليل. قدمي أي حسب، وقطني أي حسب، الحذف أيضا قد يفي أي قد يكون جائزا. وبهذا عرفنا أن نون الوقاية مع الكلمات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا مع الأفعال، فما الحكم؟ الواجب. وقبل ينس مع الفعل التزم نون وقاية. يستثنى من هذا ليس، فقد جاءت في النظم بحذفها. نعم. الثاني الحروف. الحروف أكثرها يمتنع دخول نون الوقاية عليه، أكثر الحروف يمتنع دخول نون الوقاية عليه، وبعضها يدخل عليه بكثرة ويجوز الحذف، وبعضها يحذف منها بكثرة ويجوز دخولها، وبعضها يخير فيه. وهذا ظاهر في إن إيش؟ في إن وأخواته. من وعن الأغلب إيش؟ ثبوت من الوقاية ويجوز حذفها، ولا سيما في الضرورة كما قال ابن مالك: واضطرارا خفف مني وعني. الأسماء الأصل عدم الدخول، الأصل عدم الدخول، لكن قد تشبه الكلمة الاسمية، قد تشبه الحرف من بعض الوجوه، فيدخل عليها تدخل عليها نون الوقاية، مثل لدن وقط وقد. وإلا في الأصل إيش؟ عدم الدخول ومنع الدخول. فلا تقول هذا غلامني، بل تقول هذا غلامي، هذا بيتني، ما يصح. تقول هذا بيتي، هذا حكم نون الوقاية. الحقيقة أنك إذا تأملت النون وجدتها حبيبة سهلة، تسهل الأمور، وسهلة أيضا من جهة أنها يكون لها محل وتؤخر عن محلها، نعم، وهو ثابت لها وترضى بذلك، ما تمتن. نعم. تقول يكرمونني صح ولا لا؟ وتقول يكرموني، يصح. وهذه إما تحذف النون ولا نون الفعل، عاد مختلفة فيها، لكن هي من أسهل الحروف وجودا وعدما. إن دعوتها جاءت مسلمة، وإن طردتها ولت راضية. نعم. وهذا إذا وصف العبد به كان من فضله عليه. العلم. نعم. لا بس سماعا. العلم. نعم. إيه مبنية. نعم. العلم. يجوز حذفها، يجوز أن تحذف. إيه يجوز أن تحذف مع الأفعال الخمسة الخاصة. طيب العلم في المرتبة الثانية بعد إيش؟ بعد الضمائر. إلا علما على مسمى واحد وهو الله عز وجل، فهذا أعرف المعارف بالاتفاق. الاسم المختص بالله هذا أعرف المعارف، أعرف حتى من الضمير. فالله سبحانه يقول الله ربي، الله ربنا. لا يمكن أبدا أن يتخيل الإنسان سوى الله عز وجل. فلهذا قالوا إن العلم الذي هو اسم الله عز وجل هو أعرف المعارف، لكن علم غيره يأتي في المرتبة الثانية. ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله بعد ذكر الضمير، أتى به المؤلف رحمه الله بعد ذكر الضمير. فما هو العلم؟ الأصل في العلم الشيء الظاهر البين كالجبال مثلا. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي كالجبال. ولكنه هنا غير المعنى الذي جاء به في اللغة العربية، إلا أنه يوافقه في أصل الاشتقاق والمعنى. فقال المؤلف: العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه، يعني علم الاسم اسم مبتدأ يعين المسمى صفته، علمه خبر المبتدأ. فعلم الأسماء هو الاسم الذي يعين مسماه، لكن تعيينا مطلقا. ومعنى قوله مطلقا أي بدون حاجة إلى واسطة، ما احتاج إلى واسطة. الاسم الذي يعين مسماه مطلقا هذا هو العلم. فخرج بذلك ما يعين مسماه بواسطة، كاسم الإشارة مثلا يعين مسماه بواسطة الإشارة، لأن الأصل أنني إذا قلت هذا محمد، الأصل أن أقول هذا، يعني أشير إليه. ولهذا قيل اسم إشارة. وخرج به الاسم الموصول، الاسم الموصول لأنه يعين مسماه بالصلة. لو قلت جاء الذي، من تعرف الذي؟ ما تعرف. الذي قام الآن تعين، تعين بأي شيء؟ بصلته. المضاف إلى العلم إلى المعرفة هذا يعين مثلوله بواسطة الإضافة، الضمير بواسطة الغيب والحضور. المهم أن الذي يعين مسمى مطلقا هو العلم. قال: كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشذقن وهيلة وواشق. أكثر المؤلف عمره من الأمثلة ولا داعي له. نعم، يعني لو أتى بمثال أو مثالين لكفى، لكن الإنسان أحيانا يكون له حق انطلاقة في بعض الأمور. وأظن الساعة أعلى انتهاء الوقت.
أيه مسمى مطلقا علمه كجعفة وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشنقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا زائد سواه صحيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو العلم في اللغة وفي الاصطلاح؟ خالد أم زين؟ العلم لغة واصطلاحا في النحو.
العلم من العلم
كالأعلام، يعني كالعلامات.
الأعلام
لا،
العلم يطلق اللغة على شيء ظاهر البين
كالجبل. طيب، وسمي العلم علما لأنه دلالة ظاهرة على مسمى. في الاصطلاح، طيب ماذا خرج بقولك يعين مسمى؟ لا، مهم مطلقة. ماذا خرج بقوله يعين مسمى؟ نعم حميدي، النكرة، لأنها لا تعين، مثل
أحمد.
لا، مثل رجل، قام رجل نعم هذا لم يعين شيئا. طيب ماذا خرج بقولنا مطلقا آدم؟ هذه واحد اثنين نعم الضماء ثلاثة والمضاف أربعة خرجت اسماء الأفعال الظاهر تدخل بقولنا يعين مسمعه.